بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو درسنا 30 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، في هذا اليوم السبت 25 من شهر شوال لعام 1440 الموافق 29 من شهر حزيران يونيو لعام 2019. وما زلنا في الباب المتعلق بالقواعد الكلية الفقهية والأصول الجامعة وبعض تطبيقاتها. هذا الباب الذي عقده الشيخ في أواخر رسالته، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وهذا كما أسلفنا، هذا من القواعد أو هذه من القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد والمتفرعة عن قاعدة كلية عند أهل العلم، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ويعبر عما ذكره الشيخ أيضا بألفاظ أخرى، يعني قاعدة يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم يعبر عنها بألفاظ أخرى، مثل قولهم: يختار أهون الشرين وأخف الضررين، ومثل قولهم: من ابتلي ببلية أو من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما. وكذلك يقولون: يدفع أعظم الضررين بأهونهما. وكذلك: من دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما. وكذلك قولهم: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هذه كلها عبارات مستعملة في كتب الفقهاء، كلها تعبر عن معنى واحد هو ما ذكره الشيخ، أنه عندما تتزاحم المفاسد فيختار أهون الشرين. وقد دلت على هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها قصة موسى عليه السلام مع الخضر. فخرق السفينة كما تعلمون في القصة أن الخضر عليه السلام خرق السفينة، خرق السفينة ضرر ومفسدة، ولكنها مفسدة أخف من غصب الملك للسفينة كلها، لأن الأول إتلاف لبعضها والثاني إتلاف أو أخذ واستحواذ عليها كلها أو ذهاب لها بالكلية. فالخضر عمل بماذا؟ عمل بالقواعد أو بقاعدة المفاسد والمصالح، إنه في مفسدتان هنا تزاحمتا، مفسدة عظمى ومفسدة أخف، فدفع المفسدة العظمى وهي استيلاء الملك الظالم على السفينة بارتكاب المفسدة الأخف، إنه هذه والله سفينة فيها عين فلا يلتفت إليها، لأنه يريد السفينة إيش التي لا عيب فيها. طيب، وكذلك قتله للغلام مفسدة، ولكنها أخف من أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهدمه للجدار مفسدة، ولكنها أخف من مفسدة بقاء الكنز المستحق لليتيمين تحته. وأخف من بقائهما فقيرين محرومين من ذلك الكنز الذي هو حق لهم. وتطبيقات هذه القاعدة وفروعها الفقهية كثيرة، فمن ذلك فروع فقهية ومنهجية، فمن ذلك وجوب الصبر على الولاة إن صدر منهم ظلم أو استئثار بالمال أو المغنم أو الوظائف أو القصور والدور. وجوب الظلم، وجوب الصبر على هذا الذي يحصل منهم، ووجوب عدم منازعتهم أو حرمة منازعتهم وحرمة الخروج عليهم أو التحريض، لأن الصبر وإن كان فيه مفسدة، الصبر عليهم وإن كان فيه مفسدة باستمرار التضييق على العباد في معاشهم مثلا، فإن مصالحه أكثر. إذن في هنا تزاحمت مفسدة الصبر لحمل للنفس وتوطين للنفس على ذلك وتربية للنفس، وصبر على التضييق والاستئثار بالأموال، في مفسدة ولا لا؟ في مفسدة، ولكن يقابل هذه المفسدة مفاسد أعظم. مفسدة الخروج عليهم أشد وأنكى وأعظم لما فيها من ذهاب الدين والدنيا. الصبر فيه ذهاب لبعض الدنيا، لكن الخروج فيه ذهاب للدين والدنيا. كل الذين خرجوا لا حصلوا دين ولا حصلوا دنيا، وهم ما خرجوا أصلا للدين، لأن الدين يمكث الخروج ويرفضه، لكنهم خرجوا لإيش؟ للرغيف، للخبز، للأكل، للمناصب، للوظائف. حصلوا شيء من ذلك؟ ولما زالوا فقراء وجوعى، بل شردوا في أنحاء المعمورة وصاروا لاجئين، كانت عندهم دور صاروا يعيشون في خيام، كانوا على ظلم ولي أمرهم، لكن في عزة، في شيء من العزة في وطنهم، وإذا بهم أضحوا لاجئين أذلة، تغتصب نساؤهم وتهتك حرماتهم ويتكففون الناس. فإذا انظر، الخروج أدى إلى مفاسد في الدين والدنيا، لكن الصبر فيه مفسدة يسيرة ولكن يعني مصالحه كثيرة. فهنا تتعارض المفاسد وتزاحمت، فلا بد من دفع المفسدة العظمى باحتمال المفسدة الأخف، فيختار أهون الشرين وأخف الضررين وأقل المفسدتين. وبهذا جاءت الأحكام صريحة في الأحاديث الصحيحة، أحكام صريحة في أحاديث صحيحة. ومن ذلك أنه يصلي المصلي جالسا إذا كان القيام يكشف عورته والناس يرون عورته، وليس له من الثياب إلا هذا، أو كان عاريا، فرض كان عاري ما عنده، ودخل الوقت وربما يخرج الوقت وما في مكان يستتر فيه وهو في صحراء والناس يرونه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصلي جالسا ويترك ركن القيام. لماذا؟ لأن ترك القيام أهون من كشف العورة، ترك القيام أهون من كشف العورة. وكذلك من التطبيقات التي ذكرها الفقهاء أنه يرمى من السفينة ما يؤدي إلى غرقها من متاع ونحوه، لأن مفسدته أخف من غرقها، ولكن يلزم رد مثله أو قيمته لأصحابه، لأن إتلاف مال الغير يلزم فيه إيش؟ الضمان، رد المثل أو القيمة. ومثال أو من الأمثلة والتطبيقات أيضا أنه يجوز شق بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج جنينها الحي، فهنا في مفسدتان، فمفسدة شق البطن هنا في مفسدة إهانة الميت، كسر عظم الميت، ككسره وهو حي، ففي مفسدة، ولكن هذه المفسدة أهون من مفسدة موت الجنين، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك يجوز دفع المال للكفار لدفع أذاهم إذا أحاطوا بالمسلمين وتسلطوا عليهم، وفعله المسلمون في تاريخهم كثيرا، لأن المسلمين ما بين قوة وضعف، رفعوا الحطاط. في بعض في تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس كان ملوك الطوائف، ما يسمى بملوك الطوائف أو ملوك الدول في الأندلس بعد أن يعني تفرقوا وتقسمت بلادهم، كانوا يدفعون المال لملك أو ملوك قشتالة من أجل أن يدرؤوا عن المسلمين أذى هؤلاء الملوك، يدفعون لهم الجزية، يدفعون لهم المال. وما قال عالم في ذلك الوقت إن هؤلاء الحكام خون، وما قال أحد إنهم عملاء، دفعوا المال لدرء الشر المتحتم الواقع على شعوبهم. فيمكن أن يحصل هذا، وهذا يعمل فيه بقواعد ماذا؟ بقواعد الضرر وقواعد المصالح والمفاسد. فإذا أحاط الكفار بالمسلمين ولا يمكن دفع شرهم إلا بدفع المال دفع لهم، لم يستطيعوا أن يدفعوا أذاهم إلا بدفع المال لهم دفع، جاز هذا. وكذلك يجوز دفع المال للكفار لاستنقاذ أسرى المسلمين، فإن كان في دفع ذلك المال شيء من المفسدة بأن يقوى حال الكفار، لكن المفسدة به بقاء أسرى المسلمين بأيدي الكفار أعظم، فيختار أهون الشرين ويدفع أعظم الضررين. قال الشيخ: وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة أخرى مختلفة تمام الاختلاف عن القاعدة الأولى. القاعدة الأولى تتكلم عن تزاحم ماذا؟ تزاحم المفاسد. عندما تتزاحم المفاسد فيدفع إيش؟ فيعمل بأهون الشرين وأخف الضررين، ويراعى أعظم المفسدتين بدفعها، ويراعى أخف المفسدتين بالقيام بها. ما في مجال إلا أن تقع بأحد المفاسد، تزاحمت المفاسد. هنا لا، تكافأت المصالح والمفاسد. هذه القاعدة متعلقة بتكافؤ المصالح والمفاسد. قال: عند التكافؤ فدرء المفسد أولى من جلب المصلحة. والمقصود بالتكافؤ هنا هو تساوي المصالح والمفاسد، فليس الفعل مفسدة خالصة ولا غالبة فيمنع منه، لأنه إذا كان مفسدة خالصة لا بد وأن يمنع منه، وليس مصلحة خالصة أو غالبة فيؤخذ به، لأنه إذا كان مصلحة غالبة فلا بد أن يؤخذ منه. وأنا أذكر مرة سألني واحد من الإخوة أنه في مفسدة في شيء معين، قلنا له لا اعتبار لها، لا قيمة لها لأنها ليست مؤثرة، فمتى نعمل بقاعدة المصالح والمفاسد اللي هو دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ عندما تتكافأ المصالح والمفاسد، بحيث أنه المصلحة عظيمة والمفسدة عظيمة، فماذا نفعل؟ نراعي المصالح ونأخذ بها، ولا نراعي المفاسد فندفعها؟ هذه الحالة لا بد من دفع المفسدة. أما إذا كانت المفسدة يسيرة أمام المصالح الكثيرة لا اعتبار لها، لا اعتبار للمفاسد اليسيرة القليلة. وما في شيء في الغالب شيء أمر الله عز وجل به، الأشياء التي أمر الله عز وجل بها إما أن تكون مصالحها تامة كالعدل والتوحيد، هذه مصالح إيش؟ تامة لا مفسدة فيها ولا بنسبة ضئيلة جدا. وإما أن تكون غالبة مثل إيش؟ الأمر المعروف أنه عن منكر، مفسدة إيش؟ غالب، المصلحة غالبة، ولكن في هناك شيء من المفاسد، ولكن هذه المفاسد لا ينظر لها لأنها يسيرة، مثل أن يخشى الآمر على نفسه أو على ماله، وأن يخشى الناس على الناهي عن المعروف عن المنكر، أن يخشى الناهي عن المنكر على نفسه، هذه مفسدة وضرر ولا لا؟ لكن لا ينظر إلى هذه المفسدة إن كانت يسيرة فليست مؤثرة في الحكم. لا نأتي ونقول ممنوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكما عاما بسبب وجود هذه المفاسد. ما في واحد يأمر وينهى إلا ويلاقى بشيء من إيش؟ من الضرر، سواء كان حتى بعبوس الوجه أو الإعراض أو الصياح عليه، إلا في أهل الباطل ولا لا؟ إلا في أهل الباطل لابد أن يحصل هذا، لابد أن يتصدى للآمر والناهي، فلا نأتي ونقول بسبب هذه المفاسد اليسيرة ما في أمر معروف ونهي عن المنكر. يترك الأمر معروف ونهي عن المنكر عندما ترجح مفاسده، لا عندما يكون هناك في مفسدة يسيرة لا قيمة لها ولا أثر لها على الحكم. فهمتم هذا؟ إذا موضوعنا الآن عندما تتكافأ المصالح والمفاسد، فإنه في هذه الحالة دفع المفاسد أو تقليلها أولى من جلب المصالح وتكفيرها. لا ينظر إلى المصالح في هذه الحالة وإن كانت كثيرة، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنع الشرع من سب آلهة المشركين، وهي آلهة باطلة، وفي هناك مصالح في سبها، في مصالح ولا لا؟ في مصالح في سب آلهة المشركين ولا لا؟ مش كان المشركون يقولون إنه يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا، صح؟ حتى مجرد الرد على المشركين يقول لك هذا يسب آلهتنا، كما أننا عندما نرد على أهل الباطل يقولون هؤلاء يسبوننا، صح ولا لا؟ تسفيه ما هم عليه من مذهب باطل يعدونه سبا، صح؟ الرد مثلا على سيد قطب كما حصل معي في بعض الخطب، ردود علمية كانت، نأتي بالنص من كتابه ونقول للناس انظروا ماذا يقول ماذا يفعل، نرد عليه بالسنة. يأتي أهل الباطل يقولون هذا يكفر سيد قطب، هذا يسب سيد قطب، هذا يسب المجاهدين. فهمتم؟ إذا تسفيه أحلام أهل الباطل والرد بالعلم والحجة على أهل الباطل يعدونه ماذا؟ يعدونه سبا، وما ذاك إلا لانتكاستهم وانتكاسة أفهامهم والانطماس الحاصل على بصائرهم وأبصارهم. ما هو موضوعنا هذا؟ ولكن موضوعنا أن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصالح إلا أن المفاسد الموجودة فيه تمنع منه، وذلك كي لا يكون السب ذريعة لسب الله عز وجل الإله الحق، والاعتدائهم كي لا يكون أيضا سبيلا لاعتدائهم على المسلمين، وهذا من باب درء المفاسد وتقديمه على المصالح. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمناهي مفاسد فقدم تركها، وأمر الشرع باجتنابها كلها، أما الأوامر فهي مصالح فيطالب العبد بفعل ما استطاع منها. ومن تطبيقاتها تحريم التجارة بالخمر والمخدرات والدخان والمواد الفاسدة، المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية، والمواد المهربة المخالفة لنظام الدولة. وإن كان في هذا مصلحة ومنفعة كالربح للتاجر، لكنه يمنع منه درءا للمفاسد العامة والخاصة. الأمر الآخر أو من التطبيقات الأخرى أن الخاطب إذا اشتبه بكون خطيبته التي طلبها أخته من الرضاعة فإنه لا يحل له العقد عليها، لا يحل له العقد عليها. كذلك إذا اشتبه الخاطب بكون واحدة من المخطوبات غير معينة قد تكون محرمة عليه من مجموعة من النساء محصورة، فلا يحل له العقد على أي واحدة منهم. ليش؟ لأن مفاسد احتمال النكاح من محرمة يجب درؤها ولا ينظر إلى مصالح النكاح الكثيرة ومصلحة العاقد نفسه. كذلك لو أن رجلا غلب على ظنه أو تيقن أن واحدة من نسائه الثلاث رضعت معه، واحدة من نسائه الثلاث رضعت معه، وتيقن أنه رضاع إيش؟ محرم، أو غلب على ظنه ذلك، فإنه يجب عليه أن يطلق الثلاث. يجب أن يطلق إيش؟ الثلاث. يعني أمور متعلقة بالأعراض والأنساب، ما هو الأمر سهل، صح صعب على الإنسان، لكن هنا يأتي ماذا؟ يأتي امتثاله لأمر الله، ويأتي هجرته إلى الله عز وجل، وينظر إلى إيمانه. والله في ناس يقول لك إيش هو الحكم هذا؟ نعم، لو أنه تيقن أو غلب على ظنه أن واحدة غير معينة، واحدة غير معينة، إذا كانت معينة خلاص سهلة سهلة يطلقها، لكن واحدة منهن غير معينة رضعت معه، وفي قيل وقال في هذا الموضوع، وما في عندنا إثبات على التعيين، يجب عليه في هذه الحالة أن يدرأ المفسد باستمرار النكاح، في مفسدة عظيمة في استمرار النكاح من واحدة منهن وهي أخت له، فيدرأ هذه المفسدة بطلاق الجميع. ما في مجال أن يدرأ المفسدة إلا بطلاقهن كلهن. كذلك يمنع الجار من فتح نافذة أو باب يطل على مجلس نساء جاره، من باب درء المفاسد، أو يطل على مقرهن أو مكان عملهن، خاصة هذا في البيوت القديمة، في المدن القديمة تلاقي في فناء داخل البيت وفي جدران عالية، الجار موجود بعد هذا الجدار، كذلك هناك جار آخر من كل الجهات، في جيران، فيمنع، هذا ذكره الفقهاء، يمنع أن ينزل ميزابا يضر إيش جاره، يمنع أن يفتح نافذة تطل على يعني مكان اللي تعمل فيه النساء، حوش البيت أو ما أدري إيش يسموه في الشام، فهذا المكان إذا ما أطل عليه الجار في مفسدة، مفسدة لا ينظر إلى مصلحة الجار إنه بده يتهوى، أو إنه والله هذا الجار يحتاج إلى النافذة، ينظر إلى المفسدة، لا ينظر إلى المصالح، ولكن ينظر إلى درء المفاسد. كذلك لو اشتبه بكون الذابح للذبيحة مجوسيا أو مشركا وثنيا ليس بكتابي، لم يحل له أن يأكل الذبيحة أو أن يأكل منها بمجرد الاشتباه، وليس بمجرد غلبة الظن واليقين، هنا الاشتباه في المطعومات والمشروبات، بمجرد أن يشتبه فيجب عليه أن يكف يده عن هذه الذبيحة، لا يأكل منها، فلا يعتد بمصلحة الأكل، بل ينظر إلى المفسدة والمفاسد بأكل ذبيحة المشرك. كذلك من التطبيقات، يحرم على الصياد أن يأكل، أو يحرم على أي واحد أن يأكل الصيد الذي يشارك فيه كلبان، أحدهما معلم والآخر غير معلم. شو هو الضابط في الصيد في الكلاب؟ ما هو؟ أن يكون كلباً إيش؟ معلم. فإن كان غير معلم ميتة وراح جاب صاد، ما نقول إنه يحضر الشيء الذي أنت قمت باصطياده، لا، هو يصيد، ترسل الكلب ويصيد، ترسل النسر ويصيد، وهذا موجود عند العرب قديماً وحديثاً، يصيدون بالكلاب. فإن كان كلباً غير معلم اشتبه الأمر، وكلب معلم واثنين إيش؟ راحوا وصادوا، ففي هذه الحالة إذا كانت المشاركة، أنت مش شايفهم مين اللي صاد، أنت لا تدري أيهما الذي صاد، يجوز أحدهما صاد والآخر اعتدى عليه وأخذ هذا الشيء، هذا الصيد وأحضره، ففي اشتباه، في مثل هذه الحالة السلامة لا يعدلها شيء، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. قال الشيخ رحمه الله: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم. القواعد الخمس السابقة اللي تكلمنا عن بعضها وبعض ما تفرع منها هي قواعد فقهية. أما قوله هنا رحمه الله لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، فهذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. ونحن فيما مضى ذكرنا الفروق بين القواعد الفقهية والأصولية، فهي وإن كانت تشترك في أن كل واحدة منها تبحث بالكليات، إلا أن القواعد الأصولية تختلف عن القواعد الفقهية، وكذلك القواعد الفقهية لها ضوابط تختلف عن القواعد الأصولية، هذا تجدونه في أوائل هذه الدروس. فهذه قاعدة أصولية، لماذا؟ لأنها تتعلق ببعض الأحكام الوضعية، وهما الشرط والمانع، أحكام وضعية يعني وضعها الشرع علامة لصحة الأشياء، لقبولها، لنفوذها، للقيام بها أو للمنع من ذلك. ومعنى هذا أن تمام الأحكام وصحة العبادات والمعاملات متوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها. والشرط هو ما تتوقف صحة العبادة أو المعاملة عليه، ما تتوقف صحة العبادة أو المعاملة عليه إيش يسمى؟ شرط. ولا يكون جزءا من ماهية الفعل أو العقد، لا يكون جزءا من ماهية العبادة ولا جزءا من ماهية العقد، شرط إشي خارج. والمانع ما يترتب على وجوده منع ترتب الحكم، ما يترتب على وجوده مش على انتفائه، يترتب على وجوده إيش؟ منع ترتب الحكم، أو يقول بعضهم ما يلزم من وجوده عدم الحكم. يعني المانع إذا وجد يلزم من ذلك الوجود إيش؟ انعدام الحكم، ارتفاع الحكم، عدم صحة العقد، عدم نفوذه، عدم صحة العبادة، وهكذا. فالصلاة مثلا لا تصح إلا بتحقق شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المكان والثوب وانتفاء موانعها كالحيض والحدث. فلو أن مثلا امرأة قامت بكل هذه الشروط ولكن كان عندها حيض، أو رجل أتى بكل الشروط ولكن كان محدثا أحدث بعد ذلك، فكونه أتى بالشروط يوجد الآن مانع من أداء العبادة ومن صحتها. والنكاح كذلك، عقد النكاح لا يصح إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه. فمن شروطه الولي، لا نكاح إلا بولي، ومن موانعه العدة. لا يصح العقد أبدا إذا كانت المرأة معتدة، أي نوع من وعي العدة. ومن موانع صحة الإرث القتل، لأن الرسول قال حديث حسن لا ميراث للقاتل. ومن موانع صحة الوصية الإرث، من موانع صحة الوصية ماذا؟ الإرث، فإنه لا وصية لوارث كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد في كل حكم، في كل عمل، في كل عبادة، وفي كل عقد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. إذا تحققت الشروط ووجدت الموانع أو وجد مانع واحد، فمعنى ذلك عدم صحة العبادة وعدم صحة العقد. قال الشيخ: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. هذه أيضا قاعدة إيش يا شباب؟ فقهية ولا أصولية؟ لماذا؟ لماذا هي قاعدة أصولية؟ لأنها تبحث وتتكلم عن العلة، والعلة هي مبحث من مباحث إيش؟ الأصول. والعلة متعلقة بتعليل الأحكام، وتتعلق العلة أيضا بالقياس، وسبق تعريفها بأنها وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم. وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن تخلفه عدمه. إذا تخلفت العلة، فالعلة تدور أو الحكم يدور مع علته إيه؟ وجودا وعدما. نعم، وجدت العلة مع تحقق الشروط الأخرى وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. وكذلك فمثلا يعني من التمثيل على هذه القاعدة الأصولية، علة تحريم الخمر هي السكر قليلا كان أو كثيرا، فمتى وجد السكر في أي شراب كان، سماه الناس خمر ولا أسموه نبيذا أو أسموه عصيرا، إذا وجد فيه علة السكر فلا يلتفت إلى اسمه ولكن يلتفت إلى أثره، فما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا وجد علة السكر في الكثير فالقليل منه حرام ولا يلتفت إلى اسمه أو إلى طريقة صنعه. فهذه العلة التي يدور معها الحكم حكم تحريم الخمر وجودا وعدما. وكذلك السفر علة القصر، فمتى كان السفر كان القصر. وكذلك كون الشيء مطعوما مدخرا أو مطعوما فقط أو مكيلا مدخرا، أقول وكذلك كون الشيء مطعوما فقط أو مطعوما مدخرا، يعني طعام يدخر مثل إيش؟ قمح، بر، شعير، الفريك، إيش كمان؟ دقيق، الأرز، كل هذا يدخر. كونه مطعوما ومدخرا، الزبيب، التمر، فواكه الناشفة هذه الجافة يدخر. فكونه مطعوم أو كونه مطعوما مدخرا أو كونه مكيلا مش مطعوما مكيلا مدخرا، هذا الخلاف عند العلماء في تحديد العلة التي يجري فيها الربا بين الأموال. ما هي العلة التي يجري فيها الربا؟ اختلفوا في هذا، أنه كونه مطعوم أو مطعوم مدخر أو مكيل مدخر، مش هذا مجال الآن الترجيح. فهذه العلة هي علة جريان، واحدة منها هي علة جريان ماذا؟ الربا في غير الأصناف إيش؟ الأربعة الربوية، في غير الأصناف الأربعة الربوية التي يجري فيها الربا، اللي هي الأطعمة غير الذهب والفضة. كذلك السفه والصغر كلاهما علتان للولاية على المال. علة الولاية على المال أن يكون سفيها أو صغيرا، فإذا كان سفيها وجدت العلة لا بد من الولاية على المال وإلا يهلك ماله. إذا كان صغيرا وورث مالا كثيرا يضيعه، فإذا لا بد من الولاية. فالسفه والصغر علتان للولاية على المال. هؤلاء على الأرض ولا في الأرض؟ إيش لازم يكون له صوت عالي مش هيك فن الشغل؟ مينفعش يكون له صوت، كيف بده يعمل حركات؟ يكون في حدث بينكم يعمل حركات؟
طيب
كذلك يا شباب قتل العمد هو علة وجوب القصاص، قتل العمد هذا علة لوجوب القصاص. إذن هذا الشيخ الذي نبه عليه هذه أمثلة عليه على ما ذكر أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما أو وجودا وعدما. قال الشيخ رحمه الله ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بالعبادة. ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشرع علينا. طيب هذه قاعدة أيضا عظيمة تضمنت أيها الإخوة أصلين اثنين دل عليهما الكتاب والسنة. أما الأصل الأول فهو الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر، وقد يعبر عن هذا الأصل بقولهم الأصل في العبادات المنع، أو بقولهم الأصل في العبادات التوقيف. ومعنى ذلك كما تعلمون أنه لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الأصل في العبادات المنع. وهذا الأصل مهم جدا في التحذير من البدع الأصلية والبدع الإضافية، وهذه البدع الأصلية والإضافية تدخل في العقيدة وفي العبادة، تدخل في العقيدة وتدخل في العبادة. ويعرف الشاطبي رحمه الله البدعة بقوله أو بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي، إيش يعني تضاهي؟ تضاهيها، تشابهها، تنافسها، توازيها أمام الناس يفكروها طريقة شرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله. إذا القضية في خطورة البدعة أنها على وجه ماذا؟ على وجه التعبد. ولو زعم أصحابها عن بعضها أنه ما بتخذها عبادة، لا علاقة لنا بالزعم طالما الحكم الشرعي يدور ما بين، يعني قضية هذه في العبادة أو في العبادة متعلقة بحكم شرعي كما ذكر الشيخ بين الوجوب والاستحباب، فأنت تفعل هذا على سبيل الوجوب أو تفعله على سبيل القرب والاستحباب، فلو زعمت مليون مرة إنه مش تعبد هذا أقول لك لا عبرة بهذا الزعم، هذا تعبد، هذا تعبد. فلذلك البدعة تدخل في باب الاعتقاد وفي باب العمل التعبد. البدع الأصلية، تنبيه على الفرق بين البدع الإضافية والأصلية، أن البدع الأصلية هي البدع المخترعة التي لا أصل لها في الشرع أبدا، لا أصل لها في الكتاب والسنة. كما لو ابتدع رجل مثلا صلاة معينة، صلاة جديدة يبتدعها، أو صام بالليل، أو تقرب إلى الله بالصمت، أو عمل الموالد، أو سجد للسهو بعد الصلاة بغير موجب، كل ما يصلي يقول لك بلاش أكون أنا سهوت، شو يعمل الموسوس هذا؟ يسجد دوما للسهو. رأيت واحدا من هذا الصنف ما بيصلي أبدا إلا بسجد سجدتين للسهو، هذه بدعة أصلية لأن السهو له موجب، فكيف جعلت دوما تسجد السهو بعد الصلاة وسجود السهو عبادة مستقلة بحد ذاتها تابعة للصلاة جابرة للخلل والنقص فيها اللي يمكن أن يجبر فقط بالسجود للسهو ووحده لا يجبر. سجود السهو وحده لا يجبر كل نقص وكل خلل، لا يجبر الأركان، لا بد من الاتيان بالأركان. طيب مثاله أيضا لو أنه أذن لصلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، واحد جاء أذن لصلاة العيد والاستسقاء، إيش من كله؟ هذه بدعة أصلية، بدعة أصلية لا يدل عليها أي شيء في الكتاب والسنة ولا شبه الدليل. أما البدع الإضافية فهي أخفى، هي التي في أصل حكمها الشرعي مشروعة ولكنها محدثة مبتدعة باعتبار صفتها أو زمانها أو مكانها أو عددها. بدعة باعتبار الزمان أو الصفة أو المكان أو العدد. فالبدعة بالصفة مثلا الرقص والطبل والتمايل بالضرب والأرجل مصاحبة هذه الأعمال مع الذكر، أن يذكر الله عز وجل، الذكر لله عز وجل خير وسنة، فاذكروني أذكركم، ممكن يجي يستدل لك بهذا، فاذكروني أذكركم، يذكرون الله قياما. مرة رأيت صوفي إيش بقول ما أنكرت عليه تمايل، قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا في دليل على التمايل والرقص، سفهاء. فعلى اتحاد، فإذا هذا بدعة في الصفة. كذلك الذكر الجماعي، الذكر مشروع ولكن بطريق الاجتماع أو التكبير الجماعي غير مشروع. الصلاة بغير الصفة الشرعية بدعة في الدين، يعرف أن هذه الصفات فماذا يفعل؟ يصلي ولكن بصفات أخرى مخترعة. الصلاة مشروعة ولكن ليست بهذه الصفة. أما البدعة باعتبار الزمان كمن ابتدع وقتا لرمي الجمار أو الوقوف بعرفة في غير الوقت الذي دل عليه الشرع، والبدعة باعتبار المكان كمن اعتقد فضيلة الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام هو ولا يدعوه لا يسأله، هذا شرك أكبر، ولكنه يعتقد أن إجابة الدعاء أو أن الدعاء يعني أرجى في الإجابة عند القبر، هذا بدعة، بدعة من ناحية المكان. وكذلك البدعة باعتبار العدد كمن خص ذكرا بعدد معين ورتب على الاتيان بذلك العدد ثوابا معينا مما لم يدل على ذلك دليل. والدليل على هذا الأصل من الكتاب والسنة قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الصواب، ولا يكون صوابا إلا إذا دلت عليه السنة، فصوابية العمل تعني صدق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما بينه لأمته ودلها عليه. وكذلك من الأدلة قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل ذلك على أن الدين هو ما أذن به الله عز وجل، ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك فإن الذي يبتدع في العبادات أو في العقيدة يطالب عند الإنكار عليه أو عند نصحه يطالب بالدليل، فالدليل في العبادات على المبيح العامل وليس على المتوقف المانع. فهمتم هذا؟ هذا معنى الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات الحظر، أن الدليل في العبادات وفي العقائد على المبيح والعامل والمعتقد لا على الحاضر والمانع. فإن المانع المحرم للبدع والمحدثات يعمل بالأصل فيها وهو الحظر، أن هذا هو الأصل فيها، أنها ممنوعة محظورة، لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. نعم. وهذا أيها الإخوة بخلاف العادات وبخلاف المعاملات، فإن الأصل فيها هو الإباحة، وهذا هو الأصل الثاني الذي اشتملت عليه عبارة المؤلف رحمه الله عندما قال الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشرع تحريمه. الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشرع تحريمه، فيشمل ذلك كل ما خلقه الله تعالى لعباده وأحل لهم الانتفاع به أو سكت عنه، سواء عبر عنه بألفاظ الحل استفيد أنه حلال من ألفاظ الحل، أحل لكم كذا، حلال عليكم كذا، لا جناح عليكم بكذا، لا حرج لا إثم، أو سكت الشرع عنه، فما سكت الشرع عنه فهو ماذا؟ فهو عفو، فهو حلال. ويشمل ذلك المآكل والمشارب والملابس والأعمال والصناعات، يشمل المخترعات الحديثة وعموم التجارات والعقود، ويشمل أعراف الناس وعاداتهم، فكل ذلك الأصل فيه ماذا؟ المنع من الحل، الأصل فيه الحل، ولا يحرم منه شيء ولا يستمع لأحد يحرم منه شيئا إلا إذا أتى بدليل من الكتاب والسنة واضح الدلالة على التحريم ولا يرد بدليل آخر، يعني لا يعني ينازع ذلك الدليل، دليل آخر أقوى منه يجعله مردودا. وأما تحريم شيء لم يحرمه الله تعالى في المآكل والمشارب وعموم التجارات والزروع والعقود وعادات الناس وغير ذلك، تحريم أي شيء لم يحرمه الشرع ولم تدل الشريعة على تحريمه بأي دليل ظاهر أو حتى في شيء خفاء يعرفه العلماء، هذا التحريم يكون في هذه الحالة بالهوى، يكون تحريما باتباع ماذا؟ بالهوى، وفيه منازعة لله تعالى في حكمه. نعم. وهذا الأصل دلت عليه أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن سخر لكم ما في الأرض، ليش؟ لماذا سخره؟ لحل الانتفاع، لحل الانتفاع. وكلمة ما هي اسم موصول يفيد العموم. وقال تعالى أيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي لتنتفعوا به، وقال ناعيا ومشددا أو مثربا على من يحرم ما لم يحرمه الله عز وجل، قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. على ما تحرمون ما أخرج الله لعباده من الطيبات ومن الأمور التي لا إثم فيها. نعم. قال الشيخ ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت وإلا إذا قارنها المانع، معنى هذا أن أسباب العبادات أو عللها هي الأوصاف التي يلزم من وجودها وجود الحكم ويلزم من عدمها عدمها. فدخول الوقت مثلا سبب لوجوب الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأشار ونبه على الأوقات الخمسة، وجاءت الأدلة صريحة في أن الصلاة لا تجب إلا إذا، أقصد في السنة، الصلاة لا تجب إلا إذا دخل الوقت. فنبه الشرع بالكتاب، ودلت السنة صراحة على أن هناك مواقيت، هذه المواقيت أسباب لوجوب العبادات أو أسباب لوجوب الصلوات. فإذا وجد سبب الصلاة وهو دخول الوقت وجبت، وإذا عدم أي لم يدخل الوقت لم تجب. فهذا معنى قول الشيخ، إذا وجدت أسباب العبادات ثبتت ووجبت، وكذلك إذا وجدت أسباب الحقوق، إن هذا الحق ثبت عليك، هناك سبب، شو هو السبب؟ مثلا الدين، نفقة، وصية، إلى غير ذلك، ثبتت الحقوق باعتبار إيش؟ باعتبار وجود أسبابها. ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وهكذا. فالعبادات أيها الإخوة والحقوق تجب إذا وجدت أسبابها، لكن إذا اقترن بذلك السبب مانع يمنع من القيام بتلك العبادة، أو يمنع من نفاذ الحقوق، يمنع من نفاذ الحقوق بالنسبة لأصحابها، فإن الحقوق في هذه الحالة لا تنفذ والعبادة لا تجب. بسبب إيش؟ بسبب وجود المانع. إذن لا بد من وجود الأسباب وعدم وجود الموانع، وجود السبب وتخلف المانع. إذا وجد السبب ووجد المانع فإن المانع يقضي على الحكم، بمعنى أنه لا ينظر إلى السبب. مثال ذلك كما يذكر كثير من الفقهاء أن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، لكن لو تعلق بهذا السبب ديون مستغرقة له، مستغرقة للنصاب أو منقصة له عن النصاب، مستغرقة يعني أتت عليه أذهبت، منقصة له عن النصاب، فلا تجب الزكاة حينئذ. قالوا لأن إبراء ذمة المدين آكد من مواساة الفقراء، إبراء ذمة المدين آكد من إيش؟ من مواساة الفقراء، لأن مواساة الفقراء فضل، وإبراء ذمة المدين واجب عند القدرة، لأن مطل الغني ظلم. كذلك القتل مانع من الإرث مع قيام سببه، سبب الإرث موجود، ما هو؟ ما هو سبب الإرث؟ قرابة الموجبة للإرث. طب القرابة موجودة ولكن في مانع أقوى من السبب، ألا وهو القتل. فسبب الإرث القرابة، لكن تعلق بهذا السبب مانع وهو قتل الوارث مورثه، فاقتضى حرمانه لأنه يتناقض مع حقوق القرابة. الأصل أن القرابة قائمة على ماذا؟ على المودة والألفة والتناصر، الآن هنا راحت المودة والألفة وما في تناصر، في عداوة أدت إلى القتل. فلذلك من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا ما فعل هذا الفعل في الغالب إلا من أجل الميراث. وحتى لو أنه ما فعله بهذا القصد، مجرد القتل مانع من الإرث، لأنه يتناقض مع السبب الذي شرع الإرث من أجله، وهو التناصر الحاصل ما بين الأولياء الأقارب في حال الغنم وفي حال الغرامة، كما أنهم يغرمون في حال المصيبة، فإن الشرع جعل لهم الغنم في حال إيش؟ في حال السعة والرخاء. قالوا طالما أنتم تتناصروا وأنتم عصبة وفي بينكم دفع أموال ديات وفي نفقات، إن القريب ينفق على قريبه، الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، كذلك الحال الشرع ما قال فقط تغرم، قال لك أيضا عندما تغرم عند الغرامة فإنك في المقابل تغنم عند الغنيمة من قريبك. علمتم هذا؟ هذه حكمة، حكمة عظيمة لتشريع منظومة الميراث في الإسلام. فهذه الحكمة نقضت الآن، فلأجلها تأثر الحكم وانقلب على صاحبه و في هذه الحالة لا يجوز أن يورث القاتل. كذلك الحيض مانع من وجوب الصلاة مع قيام سببها وموجبها وهو دخول الوقت وكون المرأة مكلفة وبالغة وعاقلة ونحو ذلك. فإذا الموجب موجود والسبب موجود دخل الوقت، ولكن الحيض مانع وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.